بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا مجلس جامع في البدعة وأسبابها وخطورتها ووجوب التحذير منها. وهذا المجلس له تعلقان: تعلق بالاعتقاد وتعلق بأصول الفقه. ولهذا فهذا المجلس سيكفينا مجلسين. أما تعلق بالاعتقاد، ذلك أن البدعة تضر قول الموحد وأشهد أن محمدا رسول الله، فالشرك يضر شهادة التوحيد، والبدعة تضر شهادة الاتباع. فإذا كان من الضرورة بمكان أن نحذر من الشرك، فأيضا كان من الضرورة أن نحذر من البدعة. وكانوا قديما يقولون: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرف علماء الحديث مسائل الجرح ومراتبه وطبقوها على الرواه، ليس حبا منهم في طعن الرواه، ولكن من باب التمييز والنقد ومعرفة المناسب حتى يكون جديرا للرواية. وأيضا كانوا يقولون قديما: والضد يظهر حسنه الضد، الضد يظهر حسنه الضد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وليس المقصود بذلك لابد الإنسان أن يكون متلبسا بالجاهلية أبدا، ولكن المطلوب من الإنسان أن يعرف أمور الجاهلية ليجتنبها. ولخطورة البدعة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا من أكثر الناس حرصا على تنقية الدين من شر البدع وتحذير الناس من أن يقعوا في وبالها ووهدتها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط، والرهط في اللغة يطلق على الواحد كما يطلق على الجماعة، يطلق على الواحد كما يطلق على الجماعة. قال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي كان في المدينة تسعة رجال. فسمى ربنا عز وجل الواحد ماذا؟ رهطا. سمى الله تعالى الواحد ماذا؟ رهطا. والجماعة رهط، وهذا أمر معلوم. فجاء ثلاثة رهط، أي جاء ثلاثة رجال إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس معرفة بالمرء هم أقرب الناس وألصق الناس به، وألصق الناس بالمرء هم زوجه وأولاده. فإذا أردت أن تعرف أحدا فلا بد أن تعرفه من ألصق الناس به. فأتى هؤلاء الثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، كأنهم ماذا؟ تقالوها. هم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد عبادة لا يطيق أحد أن يساميها، فلما أخبروا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنها ماذا؟ تقالوها، كأنهم تقالوها. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا بقى يبدأوا ما يجتهدوا ليس في باب أمور الدنيا، ولكن في باب أمور ماذا؟ العبادة. إذا هم سألوا عن ماذا؟ عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. ده يذكرنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما ذهب مع الأنصاري لكي يبيت عنده الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا. حديث الأنصاري الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرار بأنه من أهل الجنة. عبد الله بن عمرو كان صواما قواما، وكان الصحابة من أكثر الناس حرصا على الخير. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فيخرج رجل من الأنصار في صفة معينة وهي تنطف لحيته من وضوئه، يعني له لحية وهذه اللحية بها ماء يقطر هذا الماء من لحيته، قد علقنا عليه في يده الشمال. يعني الإنسان عندما يمارس شيئا فيه شبهة الاستقذار أو الوسخ يعالج ذلك ماذا؟ باليمين ولا بالشمال؟ بالشمال. ولذلك قضاء الحاجة لا يقطع إلا بالشمال. كذلك عند دفع النخامة أو حكيها أو نحو من ذلك يكون بماذا؟ بالشمال. فاليمين يكون لما هو مستملح ولما هو جيد وحسن، والشمال لغير ذلك. فالرجل قد علقنا عليه في يده الشمال. عبد الله بن عمرو لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الرجل ثلاثة مرار بالجنة، وفي كل مرة يطلع ذلك الرجل أنصاري، فظن عبد الله بن عمرو أن الرجل ده بيعبد عبادة لا يفعلها أحد. طب ما أنا صوام وقوام، ولكن لست أنا الذي خرجت. فعبد الله بن عمرو يعني قال لرجل أنصار إني لحيت أبي، يعني أنا شكلت مع أبويا فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، يعني حلفت والله من داخل الدار ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تؤويني هذه الثلاث حتى تنتهي. فقال له الأنصاري تعال. وكان الصحابة من أكثر الناس حرصا على الخير. عبد الله بن عمرو يريد أن يرى عبادة هذا الرجل الأنصار. راحل عبد الله بن عمرو مع الأنصار البيت، قال عبد الله بن عمرو فلما أراه يقوم من الليل شيئا، زي ذكر عمرو، فلم أره يقوم من الليل شيئا. الله، يبقى عبد الله بن عمرو قوام، لما راح للرجل تلاقيه لم يقم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار إلى من النوم في فراشه، وفي فراشه أي على فراشه، لأن في تأتي المعنى على كقول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وكقول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أي على الأرض. فغير أنه إذا تعار في فراشه ذكر الله إلى أن يقوم لصلاة الفجر. يبقى الرجل ده رجل بيصلي الفجر وبيذكر ربنا لو قلق من النوم، غير أني لم أسمعه يقول إلا خير. دي مسألة جميلة جدا، أن اللسان ده لسان عفيف ولسان مؤدب لا يقع في أعراض الناس، وألفاظه ليست فجة ولا مستبشع. في هناك ناس يعني تتأذى عند سماعه لفجاجة الألفاظ التي يقولونها، بل إنك تتحاشى مجالسته، وأهون عليك أن تجلد صوتا أفضل من أن تسمع كلمة. لا، أنت تاخد كرباج على ظهرك وما تسمعش إيه كلمة واحدة من هؤلاء الناس. فالرجل ده كلامه جيد، غير أني لم أسمعه يقول إلا خير. فلما مضت هذه الليالي قلت له: يا عبد الله، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت الذي خرجت في هذه المرار الثلاث، فما الذي بلغ بك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنت 3 مرات وأنت الذي خرجت، فما الذي تفعله كي تكون من أهل الجنة؟ قال: ما هو إلا ما قد رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشة، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. الحديث في إسناد ضعف، ولكن فيه معاني جميلة، فلجمالها أردت أن أنوه عليه دون شرح، وإلا فشرح هذا الحديث والتعليق عليه إسنادا ومتنا يحتاج إلى نفس أبعد وأطول من ذلك. الثلاثة نفر صحابة، دول صحابة، لما عرفوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقلوها، فبدأوا ان هم عاوزين يلزموا نفسهم بعبادات لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ظنا منهم ان هذه العبادات تقربهم الى الله. فقال احدهم: اما انا فأصلي الليل ابدا ولا ارقد او لا انام. يبقى طول الليل أنا أقيم الليل ولا أنام. الآخر قال: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه المقالة قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء. ثم قال الجملة الجميلة جدا، وهذا الحديث في الصحيح: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الجملة دي بالفعل قانون، قاعدة محكمة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورغب عن بمعنى حاد أو ترك أو ابتعد، ولكن كلمة رغب عن فيها ان الميل القلبي، يعني الترك ده معاه ميل قلبي. ليه؟ لان الرغبة معناها في الاصل ميل القلب، ميل القلب، ولكن هذا الميل اما يكون عن واما يكون فيه. رغب في الشيء اي احبه، ورغب عن الشيء اي ماذا؟ أي ابتعد عنه. يبقى إذن الفعل واحد، ولكن الذي اختلف ماذا؟ تعدي الفعل. فالفعل إذا تعدى بعن له معنى، وإذا تعدى بفي له معنى آخر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ما أرادوا أن يفعلوه، ولا نهاهم عن ذلك؟ نهاهم عن ذلك. طب الناس دول هيعملوا ايه؟ هيقيموا الليل وهيصوموا وهيتبتلوا ويبتعدوا عن مقارفة النساء، دي كلها طاعات وعبادات لله. يعني هذا الامر ظنوه عبادة لله عز وجل يتقربون بها اليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين ان هذا الامر من جملة الرغوب عن سنته صلى الله عليه وسلم. في عهد الصحابة الكرام حديث يحيى ابن يعمر، ويحيى ابن يعمر من التابعين، وكان له صديق اسمه حميد ابن عبد الرحمن الحميري، كان من تلامذة أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. يحيى ابن يعمر كان من البصرة، ودائما البلاد البعيدة عن نور الوحي بيكثر فيها البدع. البلاد البعيدة عن نور الوحي تكثر فيها البدع، وسأبين هذا بإذن الله تعالى بيانا أوضح من ذلك. يحيى بن يعمر بيقول كان أول من قال بالقدر، بالقدر أي خاض في القدر ونفى مراتب القدر، أول من خاض في القدر معبد الجهني بالبصرة. ده يعني معروف معبد الجهني من تلامذته الجهم ابن صفوان، وهؤلاء الناس انتهى أمرهم إلى البواري والكسد. بيقول فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. دي رواية الصحيح. كنت أتكلم مع بعض إخوانكم، لعل هذا الكلام كان منذ يوم أو يومين، أن الخبر إذا كان ضعيفا ربما يستفاد منه في تعيين الألفاظ غير الواضحة الصحيحة. فقال هنا حجين أو معتمرين، إحنا مش عارفين حجين ولا معتمرين، فالشك هنا في رواية الصحيح. في هناك رواية في غير الصحيح أن هذا الأمر كان ماذا؟ كان في العمرة، كان في العمرة. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر، يبقى الإنسان إذا أراد أن يسأل يسأل من هم مظنة العلم، الناس اللي يظن ان هم اهل العلم، ومش اي اهل علم، اهل العلم الربانيين. فارباب العلم الذين هم على طريق النجاة يهرع اليهم في الملمات ويطلب منهم الجواب والبيان اذا ما كان هناك امر نازل. بيقول يحيى فوفق لنا عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي. الاكتناف يعني هو بيّن الكلام ده، بيّن معنى فاكتنفته إزاي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يعني ده من الألفاظ التي بيّن السياق معناها، أحدنا عن يمينه والثاني عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ودي مسألة مهمة جدا، إن ممكن يعني أفصحنا وأعظمنا بيانا لا بأس أن يكون هو المتكلم حتى ولو لم يطلب منه كلام، حتى ولو لم يطلب منه كلام. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة. في بقى روايات كثيرة جدا أو ألفاظ كثيرة جدا في مسألة يتقفرون، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، دي رواية أو ده لفظ. كلمة يتقفرون العلم أي يطلبون القفار، يعني الأماكن المهجورة، يعني العلم في مسائل كتيرة جدا 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 بينة واضحة ليس فيها إشكال، فيسيبوا العلم البين الواضح ومسائله الجميلة ويروح ينقروا ويجيبوا الحتت الغويصة البعيدة المهملة التي لا يصل لها أحد. يبقى ديت إيه؟ يتقفرون العلم. وفي لفظ يتقعرون العلم، يتقعرون أي يطلبون قعره، يتقعرون أي يطلبون قعره. ودائما قعر الشيء يكون فيه الكدر وتكون فيه الشوائب، ده قعر الشيء. ولهذا الشاعر بيقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا ماذا؟ كدرا وطينا. يبقى البئر عندما تأتيه يبقى الجزء الفوق اللي فوق ده بيبقى ميته مية إيه؟ صافية، فنحن نشربها. أما ما كان في قعر البئر من ماء فهو كدر يشربه غيرنا. وهناك ألفاظ أخر في يتقفرون العلم. وذكر يحيى ابن يعمر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف، يزعمون ألا قدر، ينفون القدر، ينفون علم الله تعالى بالأشياء قبل حصولها، وده نفي القدر، لأن علم ربنا عز وجل بالأشياء قبل الوقوع ده من مراتب القدر، بل إن العلم سابق الكتابة، والكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طب يا ترى الكتابة دي كانت بإيه؟ كانت بالقلم، كانت بالقلم. ومسألة القلم ده هل خلق قبل العرش ولا الخلق إيه قبل التاني؟ المسألة دي فيها نزاع كبير جدا بين العلماء، والناس مختلفون في القلم الذي والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء. فناس قالوا بأن العرش كان قبل خلق القلم، وناس قالوا بأن القلم كان قبل خلق العرش. فهذه مسألة فيها نزاع كبير. المهم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع ذلك قال: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى الحديث الذي سمعه من أبيه من عمر بن الخطاب. إذن هنا الصحابة الكرام ومن بعدهم التابعون رضي الله تعالى عن الجميع أنكروا مقولة القدرية الأول، وبينوا بطلانها، وأن الإيمان لن يكون إيمانا صحيحا إلا إذا سلم الإنسان في مسألة القدر تسليمه في بقية مسائل الاعتقاد. مما يدل أيضا على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا ينكرون البدع ولا يقبلونها أبدا، ما أخرجه الدارمي في مقدمة سننه بإسناد صحيح، أن أبا موسى الأشعري دخل يوما المسجد فوجد الناس يجلسون حلقا، فهرع إلى عبد الله بن مسعود وقال له: إني رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل. أبو موسى الأشعري هذا من أساطين العلم، من أوائل العلم في الصحابة، ولكن الأعلم منه والأسبق منه هجرة هو من؟ هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن عبد الله مسعود كان من علماء الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له في مكة: إنك لغلام معلم، إنك لغلام إيه؟ معلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمك. وكان من السابقين، حتى إنه يقال كان سادس من أسلم في مكة رضي الله تعالى عنه. وتوفي عبد الله ابن سعود في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام سنة 32 هجريا في خلافة عثمان ابن عفان، وصلى عليه الزبير ابن العوام، وصلى عليه الزبير ابن العوام. ودي برضك مسألة مهمة، ما هو كان ممكن ان ابو موسى الاشعري يقف ويتكلم مع هؤلاء الناس، ولكن وجد ان الافضل ان يرفع المسألة لمن هو اعلى منه علما واسبق منه اسلاما، فاتى عبد الله ابن مسعود وقال له: اني رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. يبقى الناس دول بيعملوا ايه؟ قاعدين فين؟ في المسجد بينتظروا ايه؟ الصلاة. وطبعا كما هو معلوم ان الانسان اذا كان في مسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وإن الله تعالى وملائكته يصلون عليه ما لم يحدث. طيب، في كل حلقة، في كل حلقة، الحلقة اللي هي الايه اللي الشيء المستدير، رجل في كل حلقة، رجل وفي أيديهم حصى، أيديهم حصى، فيقول كبروا 100، يعني الراجل في نص الحلقة يقول لهم كبروا 100، يوم مكبرين بقى، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، يكبروا 100، يقول هللوا 100، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، فيهللون 100، فيقول سبحوا 100، فيسبحون 100. ثم أتى رضي الله تعالى عنه حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم، اسمعوا بس السياق الجيد ده، سياق مهم جدا، فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ الصحابي بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. يبقى الناس دول قاعدين في المسجد بيسبحهم بيحمدهم بيكبرهم بيهللهم، الحاجات دي خير ولا مش خير؟ خير. فقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يعني بدل ما تعدوا على الحصل تسبحوا وتعملوا كده، لا، عدوا سيئاتكم. ثم قال ويحكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابهم متوافرون، أي متواجدون. ويقول الكلام ده قبل ما يموت، يعني قبل سنة 32 هجرية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ميت بقاله 20 سنة مثلا، 20، 21 سنة، 22 سنة، مسافة بسيطة خالص، والصحابة كلهم موجودون. ولهذا بيقول هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم يبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. احنا الإمام أحمد بيقول أصول السنة عندنا هي ايه؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وترك الايه؟ البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ده نص كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. هو عبد الله بن مسعود بيقول والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد الخير لم يدركه أو لم يصبه. يبقى إذن المسألة هنا مش متعلقة بالاجتهاد في الطاعة على صورة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الاجتهاد يكون في الاتباع، الاجتهاد يكون في ماذا؟ في الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك يعني أيها الأحباب، مسألة البدعة والابتداع من أخطر المسائل، من أخطر المسائل التي ينبغي للناس أن يجتمعوا على فهمها ومدارستها، لأن النوازغ فيها كثيرة، والبدعة شعبها متعددة، فهناك بدع عملية وبدع عقدية، وهناك بدع حقيقية وبدع إضافية، هناك أنواع كثيرة للبدع، ولن أطيل ولن أشقق العبارة أو أفرع كثيرا منها، وإنما أذكر بعض المجملات التي قد تكون واضحة. ولكن ظهر من هذه المقدمة التي ذكرتها الآن أن ظهور البدع سواء بقصد أو بدون قصد كان في الصدر الأول للإسلام، وأن آباؤنا الأولون في صدر الإسلام لم يمرروا هذه البدع، وإنما ضربوا عليها وأنكروا على أصحابها ووجهوهم ونصحوهم ووعظوهم. ده أولا. ثانيا، عندما ننظر إلى بدايات البدع حقيقة، لا سيما البدع العقدية، نجد أن البدع العقدية لم تظهر في أماكن الوحي ونور العلم، وإنما ظهرت في أطراف دولة الإسلام، في بلاد مرو، نيسابور، خراسان، ترمذ، البصرة، الكوفة، عمان. هذه البلاد كانت على أطراف دولة الإسلام، وكان العلم فيها قليلا ونور السنة فيها شاحبا، وعندئذ برزت البدع وقويت بقرونها. نريد أن نعرف بعد هذه المقدمة البدعة، ماذا يعني بكلمة البدعة؟ في قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فبديع السماوات والأرض يعني إيه؟ أي خلق السماوات والأرض وأوجدهما من غير مثال سابق، يعني ما كانش فيه هناك خلق قبل الخلق، فربنا سبحانه وتعالى حاشاه أن يفعل، خلق الخلق كشبه الخلق الأول، ما حصلش الكلام ده، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي أبدع خلقه، سواء كان ذلك الخلق خلق يعني مائي أو جوي أو أرضي، نباتي أو بحري أو حيواني، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأبدع خلقه. وإحنا دايما بنقول فلان ده مبدع، مبدع يعني أي أتى بأشياء ليس لها مثال سابق، ليس لها مثال سابق. ولهذا قال ربنا عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما كنت بدعا يعني أنا مش رسول محدث جديد، أنا زي الرسل الذين أتوا من قبل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، أي ليس له مثال سابق، لا له مثال سابق، إذا ليس بدعا من الرسل. ذكر ربنا عز وجل الذين آتاهم الإنجيل، قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إلا هنا بمعنى لكن ابتغاء رضوان الله، لكن أمر ربنا عز وجل أن يطيعوه ابتغاء رضوان الله، ولكن ما رعوها حق رعايته. فتحصل من ذلك أن البدعة في اللغة معناها الشيء المحدث، اللي هو الشيء الجديد الذي ليس له مثال سابق. يبقى جديد ليس له مثال سابق، يبقى البدع عبارة عن إيه؟ شيء جديد ليس له مثال سابق، ده في اللغة. وفي اللغة إن البدعة دي عندما ننظر فيها ونتأملها في سياق اللغة وفي السياقات العرفية والاجتماعية، نجد أن البدعة اللي هو الجديد لا يصار إليه إلا بعد نقص، إلا بعد نقصي وضياعي القديم، إلا بعد نقصي وضياعي ماذا؟ القديم. يعني لو تصورنا الإنسان الأول، أنزل ربنا عز وجل آدم إلى الأرض وكان عريانا، فجعل ورق الشجر يخصف آدم وزوجه، يعني يسره. طيب يبقى معنى ذلك إن دي إشارة لهم إن أجسامهم دي لابد أن إيه؟ لابد أن تستر، لأن الإنسان بيتعلم من غيره. يعني دايما الأمور المتعلقة بالكون هي التي أثرت في تعلم الإنسان. يعني الإنسان تعلم الدفن منين؟ من الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى الإنسان الأول لم يكن يعرف الدفن، ولكن تعلم الدفن من الخلق من الغراب. كذلك الإنسان لم يكن يعرف شيئا يسمى الثوب، ولكن عرفه عندما خصف الورق فكان على أجساد آدم عليه السلام. وهذا كثير وأمثلته كثيرة جدا. الإنسان يتصور أنه في البداية كان ينام على الأرض وكان يلتحف السماء، كان المطر ينزل عليه والشمس تتعرض له والبرد يضربه، ولكن ما كانش دم ولا كده. وربما يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الأول إمكانيات وقوة وجلد يستطيع أن يتحمل شدة الحرارة وشدة البرودة وخشونة العيش ربما. ويتصور أن الإنسان تعلم من الخلق أن يصنع لنفسه عشة، يعني الناس الذين يسافرون بعض البلاد في إفريقيا يجدوا أن النظام الأعشاش التي يعيش فيها الناس إلى الآن لا تزال موجودة. بل عندنا هنا في مصر منذ 50 سنة كان كثير من الفلاحين يعملون الأعشاش في الغيطان وفي الحقول ويعيشون فيها لغاية منذ 50 سنة مثلا. اللي حصل بعد كده إن بدأ الإنسان يشوف يجد الأمطار بتيجي عند العش ده تطير والريح تطير، فبدأ يفكر يعمل حاجة من الخشب. الخشب ما عملش حاجة، بدأ يفكر يعمل حاجة من الجص والآجر اللي هو الطوب اللي اتلاقى المعمول بالطوب ده برضك ممكن ينزل المية عليه تبوشه، فبدأ ان هو يحرق الطوب. طيب عاوز ان هو البيت يبقى قوي، فبدأ يحفر يعمل سملات. الناس كترت وعاوز البيت يبقى دورين وثلاث ادوار، فبدأ يفكر يعمل ايه؟ أعمدة. ماشي. طيب احنا عاوزين نعمل برج، يبقى نعمل بس حصيرة وأعمدة، ولا بنعمل في الأرض دعامات قوية تشتل الأعمدة أو تشتل الأبراج ديت. يبقى وجود الجديد دلالة على ماذا؟ على ضعف القديم وعلى نقص القديم، وإن القديم ده ما عادش كافي، إن القديم ده ما عادش إيه؟ كافي. وبالتالي الإنسان بيحاول يجيب الجديد بقى، يجيب الجديد. فده هو الفهم اللغوي والاجتماعي لمسألة البدعة. طب تعالى بقى ننزل الفهم ده هو على البدعة بمعناها العرفي، أي عند العلماء، علماء الاعتقاد وعلماء الأصول. لعل أفضل من عرف البدعة هو الإمام الشاطبي، والشاطبي عالم في الأصول، وإذا كان قلت أن هذا المجلس يجمع بين الاعتقاد والأصول. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بيعرف البدعة بأنها طريقة، طريقة محدثة في الدين، طريقة محدثة في الدين تضاهي الشرعية، الشريعة يعني، تضاهي أي تماثل وتتشبه بها، عامل زي التشريع كده، تضاهي الشريعة. يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. يعني الناس اللي يسبحوا بالحصى 100 ويسبحون 100 ويحمدون 100، لو قلنا لهم لماذا تصنعون ذلك يقولون نحن نتقرب للشيطان أم نتقرب للرحمن، يقولون ماذا؟ نتقرب للرحمن. إذن يفعلون ذلك وهم يظنون أنهم يتقربون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن البدعة طريقته محدثة، محدثة يعني جديدة، محدثة يعني ايه؟ جديدة. طريقة محدثة في الدين اي جديدة في الدين، ليس لها مثال سابق. تضاهي الشريعة او الشرعية، يقصد بها التقرب الى الله عز وجل. يبقى اذا لما نيجي ننظر كده إلى البدعة نجد إن البدعة دي مسألة خطيرة جدا، لأن كون إن فيه هناك قول أو فعل بدعة معناه إن ده اعتراف ضمني بأن الشريعة في هذه الجزئية ماذا؟ ناقصة. وسيأتي الكلام عن خطورة البدعة وبيان ذمها. طيب لإيه الأسباب اللي بتجعل الناس يبتدعوا في دين الله عز وجل؟ إيه أسباب الابتداع في الدين؟ طالما ديننا واضح وكامل وربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلماذا يلجأ الناس إلى الابتداع في دين الله عز وجل؟ ليه؟ ليه؟ طب ما إذا وردت لنا السنة نتبع السنة وخلاص، نتبع السنة. أول حاجة يا إخواني هو الجهل بالدليل، الجهل بالدليل، الجهل بالدليل، إما ثبوتا وإما فهما. الجهل بالدليل إما نصا ثبوتيا وإما فهما. ممكن واحد ما يكونش عارف الدليل، ممكن ما يكونش عارف الدليل كنص الدليل في المسألة. الدليل أي النص الثابت في هذه المسألة هو لا يعرفه. افترضنا مثلا واحد عندما يصلي يرسل يديه ولا يجعل يديه على صدره، نقول له لماذا تصنع ذلك؟ يقول إن هذا الكلام ثبت عن الإمام مالك عليه رحمة الله فأنا مع الإمام مالك. نقول له هل تعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة؟ تعرف الكلام ده؟ يقول لك أنا أول مرة أسمع هذا الحديث. قول له بلاش كده، تعالى أجيب لك كمان حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. من الذي أمر الصحابة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هدي الأنبياء وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمين على الشمال عند الصلاة وذلك عند القيام. هو ما يكونش عارف النص ده، مش عارف ثبوت هذا النص، وبالتالي هو يخالف النص وربما يحارب الذين يفعلون ذلك لأنه كان جاهلا بماذا؟ بالنص ثبوتا. طيب أو ربما هو جاهل بفهم النص، يعني عنده النص بس فيه مغلط، فيه مغلط. زي مين؟ زي الجماعة الجهمية. الجهمية أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، يقولك أيوة ربنا يؤمنون بالله، بس ربنا ده ربنا ليس له صفات، ليس له صفات، ليس له صفات. ولهذا ابن أبي دؤاد حاول أن يقنع المأمون أنه يغير الآية القرآنية على أسطار الكعبة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يخليها إيه؟ وهو العزيز الحكيم. يعني حرف القرآن. ليه؟ لأن العزة والحكمة متعلقان بالربوبية، صفات ربوبية، فممكن يمرروها، يعني دي خلاص نمشي دي. لكن السامع والبصر متعلقين بالفعل ودي هما بينفوها. فلما كانت هذه الآية ترد عليهم وتبين فساد فهمهم سول لهم الشيطان أن يقنعوا الخليفة، والحمد لله أنه لم يفعل، أن يغير القرآن الكريم في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى قوله هو العزيز الحكيم. لأنه يقال بأن هذه الآية هي من جملة ما استدل به الإمام أحمد عليه رحمة الله على مسألة أن القرآن كلام الله في الفتنة المشهورة وهي فتنة خلق القرآن. إذن مشكلة الجهمية أتت من جهة ماذا؟ في مسألة الصفات من جهة الفهم، الفهم الخطأ. العجيب أن بعض الأئمة يعني كالإمام ابن حزم عليه رحمة الله في مسألة الصفات وقع فيما وقعت فيه الجهمية. أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون صعبا شيئا ما، ولكن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله وقع في مسألة الصفات كما وقعت الجهمية، فأثبت الصفة ولا نفى صفة؟ لا، أثبت الاسم ونفى الايه؟ الصفة. طب ما هو الاسم اللي هو اسم اللفظ، وكل لفظ له معنى، أو كل اسم اللفظ له معنى. يعني لما نقول مثلا برتقالة، إذا احنا عندنا اللفظ وعندنا المسمى وعندنا الاسم، فاللفظ يطلق على المسمى أو الاسم يطلق على المسمى. الاسم الذي يطلق على المسمى ده لابد أن يكون له معنى. يعني لو رحنا مثلا السوق قلنا للست اللي بتبيع أنا عاوز كيلو برتقال، جابت لك برنجان، بدل ما تجيب لك برتقال جابت لك برنجان، تقول لا لا أنا عاوز برتقال، تقول لك ما هو النهارده ده اسمه برنجان، هنقبل منها ذلك؟ لن نقبل ذلك أبدا. ليه؟ لأن دلالة الأسماء على الألفاظ دلالة ماذا؟ دلالة قصدية. فكل اسم له دلالة. هم لا، قال لك احنا نثبت الأسماء وننفي الايه؟ المعاني بتاعتها. فمعاني أسماء الله عز وجل هي صفات، هي صفات الله عز وجل. فسبب الإشكال الذي وقع فيه الجهمية أنهم أوتوا من جهة ماذا؟ من جهة فهمهم. الجماعة الخوارج الحرورية الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، إيه المشكلة بتاعتهم؟ المشكلة بتاعتهم إن ربنا بيقول إن الحكم إلا لله. طب الناس دول عملوا إيه؟ الصحابة عملوا إيه؟ قالك لا، لم يحكموا الله، وإنما حكموا أبا موسى الأشعري وعمر ابن العاص. الله، طبعا هو التحكيم لم يحصل أصلا، لكن هم كونهم إن هم يرتضوا بالتحكيم، إذا ده تحكم لغير الله. طب ما ده فهم عجيب جدا. طب هو حكم الله عز وجل هي يعني هنعمل به ازاي؟ ما عشان نعمل بحكم الله لابد ان يمضي هذا الحكم عن طريق مين؟ حكام. قال الله تعالى: وليحكم به ذوى عدل منكم. يبقى حكم الله عز وجل انما يطبقه الذين يحكمون. ولذلك ده مسألة عجيبة جدا. أحيانا بتشعر إن بدعة الخوارج دي فيها نوع من الشيطنة، اتباع الهوى بالفعل، لأن هم لو أوتوا مسكة بسيطة من العقول لسألوا أنفسهم حكم الله، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ينزل ملائكة ليحكموا بين الناس، ولا مين اللي يحكم بين الناس؟ الناس. طب ما احنا عملنا كده، يبقى فين الكفر؟ ولكن عقول عجيبة جدا جدا. إذا المشكلة التي تلبست في أذانهم إنما تلبست من جهة سوء فهمهم، ولعل المسألة في أساسها هي اتباع الهوى والعياذ بالله. إذا الجهل ده مسألة خطيرة جدا جدا، وهي من أعظم أسباب فشو البدع. ولهذا كلما ضعف الوحي أو نور الوحي كلما قويت البدعة. قلت منذ قليل مسألة أن الناس الذين كفروا الصحابة لعل المشكلة أتت لهم من جهة ماذا؟ الفهم السيء. والحقيقة المسألة مش مجرد فهم سيء فقط، وإنما هي مسألة إيه؟ اتباع للهوى، اتباع للهوى. والهوى هو مذموم في القرآن كله، يعني ما فيش موضع ذكر ربنا عز وجل فيه الهوى فمدحه، وإنما الهوى في القرآن جميعا أتى مذموما. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والآية اللي بعدها إنك إذا لمن الظالمين. وقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع، لأن أنت لو اتبعت الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولهذا نجد أن من أسباب ترك المشركين للإسلام ومحاربة المشركين لدين الله عز وجل هو جزء منه اتباع أيضا للهوى، لأن التقليد فيه جزء من الهوى، وسيأتي الآن بإذن الله تعالى. أيضا من جملة أسباب الوقوع في البدعة التقليد. التقليد يعني تقليد من سبق، من الآباء والأجداد أو تقليد من سبق ممن يظن فيهم العلم. فهذه مسألة خطيرة من أسباب وقوع المشركين في الشرك، هي مسألة التقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، دي مسألة خطيرة جدا. إيه معنى التقليد؟ هو التزام قول الغير من غير حجة ولا برهان، التزام قول الغير من غير حجة أو برهان. إن أنت تاخد كلام غيرك كده من غير ما تشوف لإيه حجته ولا برهانه ولا دليله ومن أين أتى به، ده يسمى تقليد. والتقليد لا يصار إليه إلا عند الاضطرار، يعني الإنسان لا يقلد إلا عند الضرورة، كأن يضيق الوقت عن البحث، أو ألا يجد أحدا يبحث معه المسألة، أو أن يراجع المسألة معه، أو أن يستفيه ليسمع الحق بالدليل، أو ليس عنده أدوات البحث والتعني والتحري، فله آنذاك أن يقلد. ولكن عندما يقلد يطلب منه أيضا أن يجتهد في التقليد، يعني ألا يجعل تقليده مقصورا على معين، بل كل من عرف عنه علم فيجوز له أن يأخذ منه وأن يقلده. فإذا كان التقليد هكذا فليس التقليد بعلم، التقليد ليس بعلم، ولا يجوز للمقلد أن يجتهد، ولا يجوز للمقلد أن يتبوأ منصب الإفتاء. وقديما قالوا، وهذه جملة يعني تنفيرية، لا فرق بين مقلد ولا بين بهيمة تقاد، لا فرق بين مقلد وبين بهيمة تقاد. أيضا من أسباب البدع إسناد أمور الحكم والتعليم والوعظ إلى غير أهل العلم. هي المشكلة التي وقعت في العصر العباسي، مسألة خلق القرآن برضه. سببها إيه؟ سببها إن المأمون مع أنه كان رجل أديب ورجل فصيح ورجل بصير بكلام العرب ومقولات العرب، إلا أنه كان جاهلا بالدين. المأمون كان جاهلا بالدين حقيقة. طيب نأتي بعد ذلك للمعتصم. المعتصم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ودي من الحاجات النوادر، إن المعتصم معناه كان رجلا مجاهدا وكان يعني شهما نبيلا، إلا أنه كان لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك الأمين، ولذلك كانوا يتأثرون بمقولات علماء التجهم. يعني الكلام لما كانوا بيسمعوه انتوا دايما تتعجبهم، ازاي ان الخليفة ابن ابي دؤاد يأثر عليه؟ ما بيأثر عشان هو ايه؟ عشان هو جاهل. طب ما نقول، طب ما في علماء تانيين كانوا موجودين كالشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد، فلماذا لم يتأثروا بعلماء السنة وتأثروا بعلماء البدع؟ هذا من جملة البلاء، أراد الله عز وجل أن يبتلي الأمة فوقع ما وقع. إذا لما بيكون الأمير أو الحاكم أو المسؤول رجل جاهل، فبالتالي بيمهد للبدع وبيساعد على نشر البدع وفجوها. الدولة العثمانية كانت دولة مرغوبة الجانب، وكانت دولة قوية واسعة الأركان، ولكن في الحقيقة كانت دولة بتقوم أركانها العلمية الدينية على أصول، على أصول. الأصول ديت التصوف الطرقي، يعني التصوف البدعي، لأن في ممكن نحن نقول في تصوف سني لا بأس نحن نقول بهذا اللفظ، لكن التصوف البدعي ديت أصل من أصول الأصول العلمية الدينية اللي قامت عليها الدولة العثمانية. الأصل الثاني المذهبية، يعني هم في الفقه كانوا مذهبية أحناف متعصبة، يعني لو في هناك قول لفقيه حنفي وقول لصحابي، لا ربما يقدمون قول الفقيه الحنفي المتأخر على قول من الصحاب. ولذلك فقه الأحناف في تفريعه أو تفريعاته في أعاجيب الأعاجيب، في أعاجيب الأعاجيب. طيب الأصل الثالث التمشعر، إن هم في الاعتقاد، في الاعتقاد يذهبون إلى المذهب الأشعري. فالعثمانيون كانوا أرباب الحكم وهم حكام الأرض، فنشروا هذه الأمور بين الأمصار، ولا زلنا إلى هذا اليوم نعاني من آثار الحكم العثماني في ديار المسلمين وانتشار هذه الأصول المعرفية التي كانت موجودة عنده. طيب ممكن يكون بعض العلماء أيضا ليسوا بذاك، إما لأن الله تعالى أعطاهم العلم ولكن لم يعملوا به يبقى تشبهوا باليهود، وإما أنهم في الأصل لم يحصلوا علما وإنما حصلوا ضجيجا. يعني في هناك ناس مثلا يبقى عارف أسماء الكتب وطبعات الكتب وعارف مين الناس اللي حققهم وشرحهم، يقول لك وهذا الكتاب فيه 13 تحقيق، التحقيق الأول لفلان لفلان وطبعته كذا وطبع المرة الطبعة الأولى كذا والطبعة الثانية كذا، تقول بسم الله ما شاء الله، ده بحر، ده بحر، وهو لا بحر ولا نهر. هي المسألة باختصار أنه أوتي حظا في معرفة بعض الكتب وطبعتها، إما لأنه كتبي يعني يشتغل في مهنة الكتب وعنده مكتبة فرايحة جاية فعارف القصة دي، وإما أنه يفعل ذلك لأغراض لا يعلمها إلا الله ثم هو. لكن معرفة الأسامي بالطبعات ليست علما، ليست علما، هي معرفة، فارق بين العلم والمعرفة، ماشي، أو فارق بين العلم والمعلومة، دي معلومات مش علم، في فرق بين المعلومة والعلم. العلم فيض، العلم فيض، تجد بسم الله ما شاء الله ربنا عز وجل مديله بقى حفظ وفهم واستيعاب وتحليل واستدراك ومناقشة واستحضار ذهن واتقاد ذهن، دي كلها علم، ده كله علم، يقدر ان هو يحط منهج، يقدر ان هو يناقش، يحلل، يركب، يستنبط، يوفق، يحلل، يحرر المسائل، ده كله علم. لكن المعلومة ده مش علم، ده معلومة. لما نقول مثلا جبل أحد كم متر، جبل أحد كم متر، ده علم ولا معلومة؟ معلومة. طب أنا لو معرفتهاش المسائل تضرني في شيء؟ لا تضرني في شيء. لو قلت لك 168 متر ماشي، لو قلت لك العكس 186 متر مش مشكلة، ده معلومة. فالذين يعني يطلبون المعلومات وينفخونها ويرصونها بجوار بعضها البعض ليخدعوا الناس ظنا أن ذلك هو علم، لا، ليس ذلك بعلم. فالعلم فتح من الله، فيض من الله، توفيق من الله، وهذا الفيض والتوفيق يأتي بالبحث والحفظ والفهم والتعني والسهر والكتابة والتلقي على المشايخ إلى غير ذلك. إذا له أسباب، والله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قيض له أسبابه. جعل النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة فشو الجهل ورفع العلم. إذا في آخر الزمان بيبدأ العلم يقل ويبدأ الجهل يزيد، فلما الجهل يزيد إيه اللي يزيد معاه؟ البدع. مين اللي قال؟ أحسنت، لك عندي بنبناي. فعندما يزيد الجهل يزيد معه ماذا؟ العلم. طب عندما يرفع الجهل ما عادش يبقى فيه جهل ويفشو العلم، يبقى يفشو مع العلم ماذا؟ السنة. إذا دي يبقى احنا دلوقتي عندنا يمين وشمال، عندنا علم يبقى مع سنة، وعندنا جهل يبقى مع ايه؟ بدعة. علم يبقى مع سنة، وجهل مع ايه؟ بدعة. لو العلم ارتفع ترتفع السنة، ولو الجهل ارتفع ترتفع ماذا؟ البدعة. فانظروا يا سادة أين يكون مقامكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث إسناده حسن، أخرجه ابن المبارك وأبو عمرو الداني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشارات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ابن المبارك فسر الأصاغر دول اللي هم أهل البدع، فسر الأصاغر اللي هم أهل البدع، ده بيسمى إدراج. ما يسمى إدراج يعني هذا التفسير ليس في أصل الخبر ولكنه زيادة في الخبر. أيضا الدعوة إلى السنة عندما تنكمش، الدعوة إلى السنة عندما تنكمش ويضعف أهلها ويقل عددهم وتضعف دعوتهم تنتفش البدع، تنتفش البدع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا. نريد سريعا أن نقول ما هي آثار الابتداع وعاقبته. لما الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، اسمعوا الكلمة دي، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليه؟ فاكرين لما أصلنا البدعة لغة وفي السياقات الاجتماعية، وقلنا أن البدعة معناها الشيء المحدث الذي ليس له مثال سابق، وإن الشيء المحدث الذي ليس له مثال سابق إحنا التجأنا إليه إما لضعف القديم أو نقص القديم أو إن القديم ما عادش نافع، يبقى معنى ذلك أتينا بالجديد لعدم صلاحية الإيه؟ القديم. يبقى دلوقتي اللي يعمل بدعة في الدين معناها إن الدين ما عادش صالح، فإحنا عاوزين نعمل بقى حاجة جديدة بقى. وسبحان الله لما كانت البدع دي متعلقة بالهوى، سواء من حيث التقليد سواء من حيث المصلحة، لأن برضك جزء من أسباب البدعة مسألة المصالح. يعني بعض الناس ممكن أن هم يعني يذهبوا إلى البدع وينصرونها ليس حبا في البدعة ولكن إيه؟ حبا للمصلحة. انتبهوا لهذه المسألة، حبا للمصلحة. يعني الناس دول اللي بنسميهم بلدي سلكوية، يعني ايه المسألة؟ يعني عاوز ان هو يحصل المصالح بتاعته، فيرى ان البدعة هي سبب من اسباب تحصيل المصالح. يعني الناس زي الطرقية دول بيبيعوا ترمس وبيبيعوا فشنك ومراجيح والحاجات دي كلها، لو قلنا لا يجوز البدع الطرقية وان الموالد حرام، طب الناس اللي بيعملوا مراجيح والفشنك وبيعملوا الترمس والبتاع دولت هيعملوا ايه بقى؟ لا، تالموالد دي حلال وانتوا ما تفهموش حاجة في الدين. فيحاربك انت ليس لانه بيحب المولد كمولد، ولكن بيحب المولد كايه؟ كمصلحة، كمصلحة، مش كده؟ ولو فهمت المسألة دي تجدها مسألة جميلة جدا. لما حد ياخد موقف من حد الاول شوف مصلحته فين، فممكن تكون مواقفه ديت مبنيه على المصالح مش مبنيه على الحب والكره، مبنيه على ماذا؟ على المصالح. طب لو طبقنا الكلام ده في المشركين نجد انه ربما من اسباب عدم قبول المشركين في مكه لدعوه النبي عليه الصلاه والسلام برضك مساله المصالح. ازاي؟ هما في دماغهم ان الناس بييجوا بيحجوا في الكعبه وهناك الاصنام هبل ولاته وكذا، يعني 360 صنم موجودين في الكعبه، فلما يخشوا الكعبه بقى بيطوفوا حوالين الاصنام ويملسوا على الاصنام دي، بس غير تمليس الناس الطيبين، ماشي؟ فهم بقى لو هم دخلوا الاسلام وكسروا الاصنام في دماغهم ان العرب لن تحج الى بيت الله، يبقى لان الشرك فشى بين الناس فظن المشركون ان حج العرب الى الكعبة ليس من اجل الكعبة وانما من اجل ماذا؟ الاصنام. فلو اذلنا الاصنام هنمنع الناس من الحج. طب المكة كلها قائمة على ماذا؟ على التجارة، على التجارة. فلو منعنا الناس من الحج، اذا منعنا التجارة، اذا مكة دي تفلس، ينتهي امرها. فربنا عز وجل طمنه، قال ربي سبحانه انما المشركون نجس، المشركين نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وان خفتم، يعني ايه فقرا؟ وان خفتم عيلة، اي فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. يبقى الحتة اللي كانوا خايفين منها ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ عالجها لهم. يبقى اذا مسألة المصالح دي معتبر، ولابد ان احنا ننتبه اليها في مسائل دراسة الاعتقاد، سواء شركيات، سواء بدع واهواء، اللي ممكن تجد بعض يعني ارباب البدع والاهواء اللي بتحركهم مش من المسألة العلمية، ولا انها بتحركهم ماذا؟ المصالح، المصالح. والمسألة دي الخوض فيها قد يطول وقته. من أجل ذلك إخواني سمي أهل البدع بأهل الأهواء، من أجل جزئية دي ارتباط البدع بالهوى، سواء الهوى دي، الهوى ده ميل للنفس لأي سبب، ميل للنفس شخصي أو لمصلحي أو ما إلى ذلك، سمي أهل البدع بأهل الأهواء. آثار الابتداع، احنا عايزين بقى نشوف بعض آثار الابتداع. الإنسان المبتدع ده ايه العقوبات اللي ممكن تنزل عليه؟ نمرة واحد، البدعة تعرض صاحبها أن يرد عمله، أن يرد عمله. ليه؟ احنا في الأصل أمرنا بالاتباع ولا بالابتداع؟ قال الله اتبعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وما أنزل إليكم، ما هنا الموصولية، معنى الذي، أي اتبعوا الذي أنزل إليكم، والذي أنزل إلينا هو القرآن والسنة. ثم قال ولا تتبعوا من دونه أولياء. يبقى نهى ربنا عز وجل أن نولي قلوبنا شطرا غير شطر الوحي. يبقى احنا المفترض شرعا ان احنا عندما نتبع، نتبع الوحي المنزل من السماء، الكتاب والسنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولما عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله أنكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، فإني لا أقول إلا صدقا، وفي لفظ فإني لا أقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح من حديث عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو ماذا؟ فهو رد. رد دي في اللغة على وزن فعل، رد على وزن ماذا؟ فعل. وفعل في اللغة تأتي بمعنى مفعول، أي مردود، أي مردود. رد بمعنى إيه؟ مردود. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. البدعة تؤدي إلى الفرقة والاختلاف، تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. ليه؟ لأن أرباب البدع مختلفون فيما بينهم، وهذا الاختلاف يؤدي إلى تنافر القلوب. أرأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ الصلاة كان يقول لتساوون بين صفوفكم، أو لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. إذا المخالفة في الهدي الظاهر تقتضي المخالفة في الباطن، ماشي؟ يعني ولذلك أنت مثلا لو موجود في مكان، موجود في مكان ولابس الساعة في إيدك اليمين، لو تلت واحد كل الناس لابسين الساعة في إيدهم الشمال، وتلت واحد لابس الساعة في إيده اليمين، إيه اللي بيحصل؟ تشعر كده قلبيا أو صرح سلم عليه، وانت مين واسمك ايه وانت ليه؟ لأنه شابهك في شيء يسير، فالمشابهة في الظاهر تجعل هناك ائتلافا في الباطن. ولذلك بعض السلف يعني وجد عجبا، وجد غرابا وطائرا آخر كالحمام يطيران سويا، ومعروف أن الحمام أو اليمام ينفر بشدة من الغراب، لكن الاثنين طايرين جنب بعض، تعجب ازاي الكلام ده. فلما حط إلى الأرض وجدهما عرجوان، فلما اتفق في صفة العرج ايه اللي حصل؟ ائتلف في الطيران، سبحان الله. ولذلك تجد ان الناس امورها عجيب جدا، يعني تجد حتى طلبة في الفصل ثلاثة أربعة دول مولفين على بعض ودول مولفين مع بعض، حتى عندنا في المؤسسة تجد دول مولفين مع بعض ودول مع ليه؟ تجد هناك بعض الطبائع المتشابهة، ماشي، الطبائع دي خلتهم يقربوا البعض. إذا كان هذا موجود في الحيوان وبين الإنسان فما بالك في أمور الشريعة. فأهل الإسلام لو اجتمعوا على اتباع السنة لكان هذا الاتباع سببا من أسباب ماذا؟ الائتلاف والاتحاد والاجتماع. لكن البدع متفرقة ومختلفة ومتفاوتة، وهذا التفاوت والتباين والاختلاف يؤدي إلى التمزق والتشرذم وعدم الاجتماع. ولذلك كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بسنة ماذا؟ نجاه. نجاه من ايه؟ من الفرق والاختلاف والتمزق والاحتراب. فالسنة نجاه، السنة نجاه. من هذه الأشياء أيضا أن المبتدع كاذب، كاذب في دين الله عز وجل. ليه؟ لأنه يزعم أن هذا من الدين وليس هذا من الدين. ولهذا ربنا عز وجل ذكر محرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمبتدع في الحقيقة بلسان حاله وفعله ومقاله يزعم أنه متكلم في دين الله عز وجل، وأن ما أتى به إنما هو من جملة الدين، وفي الحقيقة هذا كله ليس من جملة الدين. إذن هو كاذب في الدين، كاذب على الله وعلى الرسول. صاحب البدعة تحجب عنه التوبة إذا أصر عليها، إذا أصر عليها. عند البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى توبته، حتى يدعى بدعته. الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني هذا الحديث في المدينة المنورة، ولكن يمكن أن يستفاد يعني بعض الفوائد على سبيل الاعتبار. فصاحب البدعة ملعون، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى محدثا فيها، أي في المدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب إشمعنى المدينة؟ المدينة لأنها موئل العلم ومنار الهدى وأساس تنزل الوحي، فبالتالي هذا المكان مكان محفوظ ومنير، فمن أراد أن يدخل البدعة فيها ليلبس على الناس دينهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن باب الاعتبار أيضا يمكن أن يندرج ذلك في كل مكان وحال، والله تعالى أعلى وأعلم. البدعة مذمومة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ابن سارية الذي هو عند الإمام أحمد وعند أبي داود: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع عليه الصلاة والسلام. فقال: اتقوا الله، وعليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كلمة كل دي إخواني من أبلغ صيغ العموم، كلمة كل من أبلغ صيغ العموم كلمة كل. ولهذا الأصوليون يدرسون لفظة كل في باب العموم، واللغويون يدرسون لفظ كل في باب الكليات، في باب الكليات. ولذلك عندنا كتاب مثل فقه اللغة وسر العربية للثعلبي قال: باب الكليات، وقال بالنص: وهو ما فسرته العرب بكلمة كل، مثل كل ما علاك فأضلك فهو السماء، إلى آخر ما قال الثعلبي رحمه الله. إذا كل بدعة ضلالة ده لفظ عام، لفظ عام، واللفظ العام يشمل كل أجزائه من غير حصر، من غير حصر. ما نقدرش نحن نطلع أي شيء من اللفظ العام إلا بدليل. ده دلالة اللفظ العام، أنه يدل على كل أجزائه وأفراده دفعة واحدة من غير حصر. عند النسائي بإسناد صحيح هناك زيادة: وكل ضلالة في النار. يبقى كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة عند النسائي: وكل ضلالة في النار. قال عبد الله مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لضللتم. وهذا في الصحيح وفي غيره. وقال ابن مسعود، وهذا موجود في مقدمة الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قلت من قبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من مخالفة سنته، وأن الصحابة الكرام فعلوا كذلك، وأن التابعين كيحيى بن يعمر وعبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن الحميري كذلك فعلوا ذلك. احنا سنزيد القصة بسيطة وأذكرها لأن فيها معلومة تاريخية جميلة، يعني ربما نستفيدها في مسألة المناسك، فلهذه المعلومة أذكر هذا السياق. سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، لأن روى عن أبيه، سعيد بن المسيب روى عن أبيه، المسيب بن حزن روى عن أبيه، عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهى، يعني قال له: لا تكثر من الصلاة ولا تطيل في الصلاة. ودي مسألة بشوفها عند بعض الإخوة، إن هو ما يدركش صلاة سنة الصبح فيصليها بعد إيه؟ بعد صلاة الصبح. فلما يجي يصلي السنة بقى يقرأ في الركعة الأولانية بثلاث أربع تربع، والثانية بربعين ثلاثة، ويطول الركوع والسجود كأنه يقيمه النهار، مش يقيم الليل يعني، يقيمه النهار. المسألة مش كده. هو الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى سنة الصبح تجوز فيهما، يعني إيه؟ خفف فيهم. يعني إحنا نصلي سنة الفجر فيها تجوز. فسعيد بن المسيب وجد الرجل بيطول فيهم تطويل كبير جدا، فنهاه عن ذلك، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة وأنا بعمل إيه؟ فأنا بصلي وبطول في الصلاة بتاعتي، وبدل ما أصلي ركعتين بخليهم 4 ركعات و6 ركعات، يعني وإحنا إحنا نعمل إيه يعني؟ كفرنا؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعذبك على ماذا؟ على خلاف السنة. الأثر الجميل ده موجود عند عبد الرزاق في مصنفه، وأيضا أخرجه البيهقي في السنة الكبرى وإسناده صحيح. الإمام مالك أيضا أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، دي الطبقة بقى، الطبقة التي روت عن التابعين، فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ يعني الإمام مالك لما سئل، يبقى الراجل بيسأله فين؟ في بلاد العراق ولا في الحجاز ولا في المدينة؟ في المدينة، لأن مالك كان في المدينة. فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال الإمام مالك: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يعني ما بين ذي الحليفة، ما بين ذي الحليفة اللي هو بنسميه بأبيار علي، وبين المسجد حوالي 3 إلى 5 كيلو مثلا. فالراجل قال: بدل ما أنا أحرم من ذي الحليفة، أحرم من المسجد، وإيه؟ وده زيادة الخير، إيه؟ خيرين. وعندنا قاعدة بتقول إن الأجر على قدر الإيه؟ المشق. والكلام ده كلام يحتاج إلى تأمل، يعني كده مش صح مطلقا يعني. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فالرجل بيقول له: أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. ماشي. فقال له الإمام مالك: وأي فتنة هي أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني الأثر ده أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، والهروي في ذم الكلام إلى آخره. هنا معلومة جميلة خاصة بذي الحليفة، احنا بنسميها أبيار علي، مش كده؟ ويقال سميت بأبيار علي نسبة إلى أن كان فيه هناك سلطان اسمه سلطان علي ابن دينار، حج إلى هذه الأماكن سنة 1335 هجرية، ويقال بأنه كان سلطان دارفور ببلاد السودان، فكان الناس في عطش شديد فحفر هناك هذه الآبار ليروي بها الحجيج، فسميت هذه المنطقة بماذا؟ بأبيار علي. والكلام ده مع الرغم أنه مشهور جدا، لكن الكلام ده غير صحيح، غير صحيح، لأن الآبار موجودة في هذا المكان من قبل سنة 1335. في هناك كتاب اسمه التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة لواحد اسمه المطري الأنصاري. المطري ده من الأشياء الجميلة أنه من المطرية بالدقهلية، ونزل المدينة واستوطنها فنسب إليها، فلقب بالمطري الأنصاري، واسمه محمد ابن أحمد، توفي سنة 741 هجرية. وهذا الكتاب مطبوع طبعة الرياض سنة 2005 1426، والمعلومات دي كلها نجدها صفحة 167. يبقى ذي الحليفة الرجل أراد أن يحرم من المسجد، وقال إنما هي أميال أزيدها، فنبه الإمام مالك هذا الرجل إن لو فعلت ذلك كنت قد خالفت السنة، وإني أخاف عليك الفتنة. سريعا سريعا، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة لغوية وبدعة شرعية. بدعة لغوية وبدعة شرعية، والتعريف ده مهم جدا، اللي احنا نحتاجه في مناقشة جزئية مهمة، بس مش هنناقشها بطول نفس حتى لا أطيل. البدعة اللي في اللغة اللي أنا شرحتها منذ قليل، اللي هي الإيه؟ الشيء المحدث الذي ليس له مثال سابق، ده معنى في اللغة. وكثير من ارتفاقات البشر ليس لها مثال سابق، كثير من ارتفاقات البشر، حاجات البشر ليس لها مثال سابق، فتسميتها بالبدعة توسعا ولكثرتها واتساعها ما نقدرش نسميها بدعة، أصبحت سنة حياة. يعني مثلا الساعة دي، هل دي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، طب الجاكيت ده، طب الزراير الموجودة في هذا القميص، طب الميكروفونات دي، طيب الكتاب ده، طب الصحف، طب المنضدة، طب الكرسي، طب إشارات المرور، طب السيارة. ولذلك بعض العلمانيين الغلابة في دماغهم، يعني عندهم وجع في دماغهم، يقول لك إذا كنت بالفعل ناس متسننين ما تركبش عربيات، طب نركب إيه؟ عليكم بالجمال والحمير. عشان أنتوا بقى عاوزين تتابعوا السنة بقى، وما تلبسوش لا شرابات ولا جزم ولا أي حاجة، أمال نلبس إيه؟ البس الخفاف والبلخ. يعني تمشوا في البلخ والخفاف عشان يبقى أنتوا كده متبعين للسنة بقى. وما تاكلوش في الحلل ولا تمسكوا معلوة ولا أي حاجة، أمال نعمل إيه؟ كلوا بإيديكم وجيبوا حجرين ولعوا الكانون في النار وحطوا الحل على النار وكلوا بالصورة دي، عشان يبقى انتوا كده ناس، الناس دي دماغها تعبان، وبالتالي الرد عليهم ما ينفعش، لأن الرد الساقط إذا رددت عليه جعلت له قيمة، جعلت له قيمة. وأنا دايما بقول إن الناس اللي هم ليست لهم حجة وإنما هي نزغات الشيطان تلقى على ألسنتهم فيتكلمون بها، لا نجادلهم ولا نرد عليهم وإنما ندعهم يتكلمون. فالبدعة اللغوية دي بدعة لعمومها واتساعها لتشمل أطباق الحياة وسنن الحياة، ما ينفعش نسميها كلمة إيه؟ بدعة، لأن أصبحت حياة بأكملها، المستشفيات والسيارات والطائرات. طب ما تروحش بقى تركب طياره وانت رايح تحج ولا تعمل عمر، امال اعمل ايه؟ شوف لك جحش واركبه ماشي، عشان بقى يعني ايه المشقه بقى، الاجر على قدر المشقه بقى. طب الكلام ده كلام يعني سبحان الملك، ونيجي نشرب في الكوبايه لا بدعه، امال نشرب في ايه؟ هات السقاء، نجيب بقى بتاع الجلده كده ونعملها من الجوانب ونشربها ونعلقها بحابل في السقف عشان يبقى ده بقى الايه؟ ده بقى لا اله الا الله. طبعا ده يعتبر نوع من التعنت ونوع من عدم الفهم الصحيح لدين الله عز وجل. البدعة الثانية اللي هي البدعة في دين الله، اللي بيسموها البدعة الدينية او البدعة الشرعية، اللي فيها تعريف الإمام الشاطبي، اللي هي طريقة محدثة في الدين تضاهي الشريعة يقصد منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو ده التعريف اللي هو للبدعة دينا أو شرعا. المسألة دي فيها خلاف كبير جدا للبدعة الدينية، هناك من قال بأنها مذمومة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهناك من قال لا، ففي هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة ماشي. وبل منهم من قسم البدعة إلى بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة حرام. وأكثر من ذهب إلى هذا الصنيع هم الأصوليون والفقهاء من الشافعية. الكلام ده يعني الردود عليه كثيرة جدا، ولكن يعني نحن نريد أن نقف عند نصوص الآيات ونصوص الأحاديث. فأعظم نص في ذلك هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، هما بيستدلوا بما صح من خبر عمر في مسألة قيام الليل أنه قال إنها بدعة ونعمة الإيه؟ البدعة. عارفين خبر عمر إن هو جمع الناس على في صلاة القيام على إمام واحد، جمع الناس على إمام واحد. المسألة مش كده. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة من بيته إلى المسجد ليصلي، فأتى بعض الصحابة فصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فالليلة الثانية الناس كترت، ليه بقى؟ لأن ده قال لده وده قال لده، فالناس كترت، وهكذا في ليلة الثالثة. فلما كان بعد ذلك لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وانتظره الناس فلم يخرج. فلما سئل عن ذلك قال: لم أخرج خشية أن تفرض عليكم. يعني أنا مش عاوز أشق على أمتي، أنا عاوز. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن الاجتماع، لم ينههم عن إيه؟ عن الاجتماع، بدليل أنه صلى بهم القيام. صلى ولا ما صلاش؟ صلى. ولما عرف ان هم اجتمعوا نهاهم، لم ينهاهم. لان لو كان الاجتماع من اجل الصلاه في المسجد مكروه او لا يجوز لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل. في عهد عمر بن الخطاب ايه اللي حصل؟ اتسعت الفتوحات وازدحمت المدينه بالخلق، ماشي؟ فالمسجد بقى فيه ناس كتير جدا بيصلوا. تصور مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ناس مكتظ بالمصلين وكل واحد بيصلي لوحده. لو كل واحد بس يصلي اسمع نفسه فقط، هيبقى فيه هناك يعني مفسده من تزاحم الاصوات وتداخلها. وهناك يعني روايه ذكرها ابن حزم في الاحكام ان بعض الصحابه كانوا يصلون في المسجد ثم يذهبون فيصلون في بيوتهم. فاللي حصل ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عمر بن الخطاب بدل ما الناس كل واحد يصلي لوحده، جمعهم على امام واحد وقال: نعمة البدعة. يبقى اجتماع الناس في ازدحامهم وكثرتهم ده ما كانش موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما كانش بهذه الصورة ولا اجتمعوا بهذه الصورة. يبقى اذا المسألة ديت جديدة، لكن اصل الاجتماع كان موجود ولا ما كانش موجود؟ كان موجود. يبقى اصل الاجتماع كان موجود، واصل الفعل اللي هو الاجتماع من اجل الصلاه، بل والصلاه كانت موجوده. يبقى اذا المقصود بذلك ليست البدعه في الشرع، ولكن البدعه في ماذا؟ البدعه في ماذا؟ البدعه في ماذا؟ في اللغه. ما احنا الجمع هو كان موجود، الجمع موجود والصلاه موجوده. هو الكثير في ايه الحاجه الجديده؟ كثرة الناس، كثرة لم تكن موجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها بدعة ونعمة البدعة. إذا ليس فيها دليل على أن هناك بدعة محمودة، ليس فيها دليل على أن هناك بدعة محمودة. فدائما الأمور المعلولة بعلل ترتبط بعللها، الأمور المعلولة بعلل ترتبط بعللها، فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. أرأينا أن أذان الجمعة كان أذانا واحدا بعد صعود الخطيب إلى المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته، فإذا صعد المنبر ماشي أذن للجمعة. ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر. في عهد عثمان اتسعت الدولة اتساعا كبيرا جدا، واكتظت المدينة اكتظاظا شديدا بأهلها. طب نعمل ايه بقى؟ فكان هناك الأذان في المسجد، وأذان ثاني في مكان يسمى سوق الجابية. يبقى الأذان الثاني مش شرع، ولكن كان لعلة. ايه العلة؟ هي علة الإعلام، مش تشريع جديد، مش تشريع جديد. يبقى فعل عثمان بن عفان الأذان الثاني أو أحدثه ليس لأنه طريقة محدثة في الدين، ولكن من باب المصلحة، وهي ماذا؟ إعلام الناس بوقت صلاة الجمعة. ولذلك نحن الآن نعمل الجمعة أذانين ولا نرجع الأمر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نرجع. ليه؟ لأن ما فعله عثمان كان مصلحة تدور في مع علة معينة، فإذا زالت العلة رجع الأمر إلى الأمر الأول. في هناك مناقشات كثيرة، ولكن لعلي أطلت، أنا أنهي في دقيقة واحدة. إن البدعة الشرعية ممكن نقسمها إلى 3 أقسام، والقسم الثالث في الحقيقة يدخل في القسم الثاني. القسم الأول بدعة حقيقية، القسم الثاني بدعة إضافية، القسم الثالث بدعة تركية. يبقى البدعة بنقسم إلى 3 أقسام: حقيقية وإضافية وتركية. البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها في أصلها ولا فيما أضيف إليها دليل شرعي، لا كتاب ولا سنة ولا أثر عند الصحابي ولا تابعي، يبقى ديت على طول بدعة حقيقية. حاجة زي قول المعتزلة في نفي الصفات عن الله عز وجل، دي قول بدعي ولا قول سني؟ قول بدعي، لأنه قول جديد في الدين وليس له مثال سابق وليس عليه دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي. يبقى ده بالفعل بدعة حقيقية. البدعة الإضافية لها تعلقان، تعلق تعلق من حيث الأصل، وتعلق من حيث ما أضيف إلى هذا الأصل. يعني عندنا البدعة الإضافية الحبل بتاعها له طرفين، طرف الأصل والطرف الثاني ما أضيف إلى هذا الأصل. الناس اللي أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في المسجد، الناس كانوا بيعملوا إيه؟ قاعدين في المسجد، يبقى كان ناس متوضئين قاعدين في المسجد بيسبحهم ويكبرهم ويهللوا، مش كده؟ التسبيح والتكبير والمكث في المسجد ده مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. يبقى من حيث الأصل دي عبادة مشروعة، من حيث ما أضيف إليها سواء في العدد أو الكيف أو المكان أو الزمان، ما أضيف إليها زمانا أو مكانا أو كيفية أو حالا، هنا بقى يأتي مسألة الشيء الجديد. هما لما قعدوا حلق وفي وسط كل حلقة واحد يقول لهم ايه، قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة بهذه الصورة، الصورة ديت وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه مات بقاله 20 25 سنة، لم ترد. اذا المشكلة هنا في اصل الفعل ولا فيما اضيف الى الفعل؟ فيما اضيف، ولذلك سميت بدعة ايه؟ اضافية. بدعة اضافية. لو واحد قال أنا كل يوم بقرأ سورة الزلزلة 100 مرة بتزيل همي وغمي وتنشطني وتخلي عندي أمل واستقبال، حب للمستقبل ونشاط وحيوية وكل حاجة، وبالفعل مواظب على السورة دي 100 مرة كل يوم، المسألة دي هل سورة الزلزلة قرآن ولا مش قرآن؟ لا، إذا من حيث الأصل ده قرآن، قرآن وده أفضل الذكر، لكن من حيث ما أضيف إليها اللي هي 100 مرة واعتقاد فضلها بهذه الصورة، ثبت؟ لم يثبت. يبقى ده إيه؟ بدعة ماذا؟ إضافية. هذه بدعة إضافية. الرجل اللي هو أنكر عليه الإمام مالك عليه رحمة الله إن هو يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الإحرام غلط؟ ده الإحرام عبادة، ولكن المشكلة مش في الإحرام، المشكلة في مكان الإحرام. المفترض يحرم من مكان معين، يحرم من مكان معين، فلما أحرم من غير هذا المكان كانت هذه بدعة ماذا؟ إضافية. بدعة إضافية. زيارة أهل العلم أمر حسن ولا مش حسن؟ حسن، وقد يكون عبادة لله سبحانه وتعالى لأنه يذكرك بالله عز وجل إلى غير ذلك. طب لو واحد اعتقد أن الزيارة دي مش هتكون كويسة إلا لو حرق شعره، مش ذاك خمر، لا، حلق شعره من أجل الزيارة، ماشي، حتى يكون أكثر خشوعا وخضوعا وذلا عند ذلك العالم. الزيارة من حيث الزيارة هي مشروعة إن شاء الله ويثاب عليها، ولكن ما أضيف إليها من هذه الكيفية أو هذا الحال هذه مسألة بدعية. إذا تعد ذلك بدعة ماذا؟ إضافية، وبيسموها بدعة مكتسبة، بدعة إضافية أو بدعة إيه؟ مكتسبة، يعني الأصل اكتسب حاجة مش موجودة فيه. ماشي. النوع الثالث بيسموه البدعة التركية. أحيانا، لأن الجزء ده أنا بحب دايما أجعله مع البدع الإضافية، وبعض أهل العلم بيجعلوه يعني جزء خاص بنفسه، وكونه جزء خاص بنفسه بيعمل لبس عند بعض الناس. بيقول في البدعة التركية: ما تركه صلى الله عليه وسلم من العبادة وقد تلبسه بها مما يقدر على فعله ولم يفعله، فهذا الترك يعد سنة منه صلى الله عليه وسلم، مثل هديه مع شهداء أحد أنه ترك غسلهم كما ترك الصلاة عليهم، فكان الترك هو السنة والإتيان بدعة فيما يجب تركه. واضح كده يا أخوانا؟ واضح كده؟ فسمي ذلك بدعة تركية. وأيضا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فكان يترك الأذان والإقامة، فكان الترك هنا سنة وإتيانهما بدعة. وأيضا ترك التلفظ بالنية قبل الصلاة، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم فصار سنة. معايا إخواني؟ طيب أنا عاوز أضيف شيء بسيط جدا، هو البدعة في الترك ولا في الفعل؟ يعني كلام أهل العلم هنا ما هو بالفعل كده واضح، بس يعني لو واحد مثلا دخل مصلى العيد فراح مصلى ركعتين سنة مصلى العيد، هي صلاة حرام؟ مش حرام، بس هنا ايه؟ بدعة. اذا البدعة في الترك ولا في الفعل؟ لكن احنا سميناها بدعة ايه؟ تركية. طب ازاي تيجي دي بقى على بعض؟ انا هبين لكم المسألة دي بالراحة، ان احيانا العرب تطلق على الشيء اسم الضد، اسم الضد. يعني مثلا يطلق على الاعمى اسم بصير، فلان ده بدل ما يقول فلان اعمى يقول بس فلان ده ايه؟ بصير. البصير هو الذي يبصر. طب هو بيبصر؟ لا، امال هو ايه؟ اعمى، ولكن يطلقون عليه ماذا؟ بصير. طب لو واحد لدغه ثعبان او عقرب يقولوا ايه؟ سليم. سليم، مع الرغم ان اللدغه دي هتموته، فسليم ضد الهلاك، ضد الايه؟ الهلاك. ده من سنة العرب. لما واحد يكون مثلا عيان والمرض هيموته، حاله ايه؟ يقول لك معافى، نقول بعافيه شويه. صح، بعافيه، ده هو بمرض مش بعافيه، ده هو مريض مش قادر يحرك ايده ولا رجل، فنقول ايه؟ بعافيه. فربما يكون هذا من هذا الباب، واكتفي بهذا القدر، واسال الله ان اكون قد وفقت في بيان هذه الجمله لشيخ السنه وامامها الامام احمد في كتابه أصول السنة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وقد شرحنا ذلك من قبل. ثم مجلس اليوم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا المجلس جمع فوائد في الأصول كما جمع فوائد أيضا في العقيدة، فهو مجلس جامع بين الفنين. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر.